الفصل الثاني برامج تأهيل المعوقين وسلبياتها. مضى على إنشاء برامج تأهيل المعوقين أكثر من 30 عاما، وهي مدة كافية للمراجعة والتقييم لهذا النوع الخاص من البرامج. وهذه الفترة من عمر التعليم الخاص ومراكز التأهيل كفيلة وفي عملية حسابية وتقييمية بإبراز عيوب ومحاسن التخطيط خلال هذه المدة. وفي اعتقادي أنه قد حان الوقت لإيجاد دراسة متكاملة من قبل الجهات المعنية بمثل هذه الخدمات والجامعات، وذلك لاستخلاص نتائج يستفاد منها في وضع خطة مستقبلية بهذا النوع من البرامج التي تركز على جانب التعليم وجانب التدريب، وتهمل برامج أخرى لا تقل في أهميتها عن هذين البرنامجين كالتدريب على مهارات الحياة اليومية والتدريب على فن الحركة والانتقال وإدراك الاتجاهات. وأبرز جوانب النقص في هذا الميدان هو قلة الكوادر المتخصصة التي تستطيع تعليم وتدريب هذه الفئات بشكل صحيح وسليم. والخدمات في هذه المعاهد ذات جوانب متعددة، تشمل جوانب التعليم والتأهيل والتدريب، وتعدد الخدمات بها يزيد في أعداد منسوبيها، الأمر الذي يجعلها تختلف عن المراكز والمدارس العادية. وتعدد هذه الخدمات وتنوعها أمر تفرضه طبيعة هذا النوع من التعليم أو التأهيل، ونحن بهذا لا نختلف عن معظم بلدان العالم. ويتضح هذا إذا علمنا أن مدرسة تنسي بولاية كولورادو الأمريكية يبلغ عدد طلابها في إحدى السنوات 171 طالبا، وعدد العاملين فيها 160 عاملا. إلا أن العمل في هذه الميادين في المجتمعات الغربية يقوم بشكل ملحوظ على الخدمة التطوعية، وقد ترتفع نسبة المتطوعين للعمل مع المعوقين لتصل إلى أكثر من 30% من مجموع العاملين. يعملون بدافع الرغبة والعوامل الإنسانية، وهم يعتبرون هذه رسالة نبيلة يؤدونها لهذه الفئات. وقد قرأت في إحدى الصحف الغربية المتخصصة أن هناك خبيرة غربية ذهبت إلى مجاهل أفريقيا لتبحث عن المعوقين وتقدم لهم الخدمة في أماكن تواجدهم. وحينما أرادت المؤسسة المنتسبة إليها هذه الخبيرة منحها مكافآت مادية مقابل هذا العمل الشاق، رفضت هذه المكافأة واكتفت بأخذ مصاريف متطلبات السكن والإعاشة. ومثل هذه التضحيات، وإن كان يقصد بها أحيانا أغراض وأهداف أخرى، إلا أن مثل هذه النزعات الإنسانية تفتقر إليها خدمة المعوقين على مستوى العالم العربي. حيث أن العاملين مع المعوقين على مستوى العالم العربي لا يقدمون هذه الخدمة إلا بمقابل ميزات مالية أو مكاسب معنوية. الأمر الذي يشكل عبئا على الميدان ويجعل هذه الكوادر تعيش في هذا الميدان من أجل الكسب المادي أو المجد الشخصي، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى نظرة غير متوازنة بين الخدمات وحجم الإنفاق المالي على مثل هذه الخدمات. ومن ناحية أخرى، فإن البرامج في المؤسسات الغربية تعالج مختلف القضايا والمهارات والمتطلبات الحياتية، بعكس البرامج القائمة على مستوى المؤسسات العربية، إذ تعتمد أساسا على التعليم أو التأهيل فقط، وتهمل متطلبات الحياة اليومية. ومثل هذه المهارات وإن كانت موجودة على مستوى المنهج والتخطيط في بعض الميادين العربية وخصوصا في المملكة، إلا أننا نحكم بعدم وجودها في حياة المعوقين بشكل كاف فيما يتعلق بالتطبيق العملي. وحتى برامج التعليم وبرامج التدريب التي يتلقاها المكفوفون تقوم على اختيار برامج تعليم أو حرف لا تنسجم مع متطلبات العصر لكل مجتمع عربي، حيث تركز إن كانت برامج حرفية على الحرف التي تتناسب مع مجتمعات المدن، وتهمل الحرف التي تتناسب مع متطلبات الأرياف والقرى. وإذا كانت برامج تعليم، فالمعوق غالبا في هذه الميادين يدرس تلك البرامج التي يدرسها زميله السوي بغض النظر عن البرامج التي تتناسب مع ظروفه وقدراته المتبقية. ولذا يجب أن يكون توجيه المعوقين إلى مجالات العمل مبنيا على قدراتهم المتبقية ومنسجما مع احتياج المجتمع إليهم، ومنحهم درجات أو ميزات مالية بدون مقابل لمجهود يقدمونه هو نوع من التعويق الذي يفرض نفسه على التخطيط والتنظيم، ولا يدخل تحت مظلة هذا الرأي ما تمنحه الجهات المعنية كضمان اجتماعي لبعض المعوقين وأسرهم. وإنما ينصب هذا على المعوقين الذين لديهم القدرة على العمل والمساهمة في بناء المجتمع، إذ أن المعوق يجب أن يشعر بأن الدخل الذي يحصل عليه هو مقابل عمل يؤديه في المجتمع، وليس هذا من باب العطف عليه فقط. يتضح هذا جليا إذا علمنا أن المكفوفين في المملكة الذين يحملون الثانوية العامة كانوا يعينون على المرتبة الخامسة، وزملاءهم المبصرين الذين يحملون المؤهل نفسه كانوا يعينون على المرتبة الرابعة، وكذلك الحال بالنسبة لخريج الأقسام المهنية لمعاهد النور الذين كانوا يعينون على المرتبة الثالثة بينما مؤهلهم لا يستحق بحسب نظام الخدمة المطبق في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت إلا المرتبة الأولى فقط، فقد كان هذا عطفا من المخطط على المعوق، وكان هذا مطبقا من عام 1387، وهي السنة التي تخرجت فيها أول دفعة تحمل ثانوية معاهد النور إلى عام 1399، وهي السنة التي صدر فيها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 الذي يقضي بإيقاف تعيين خريجي ثانوية معاهد النور في مجال التدريس وتوجيههم إلى الجامعات لإكمال دراستهم العليا، مع منحهم حوافز تشجيعية مادية أطلق عليها القرار المذكور بدل قارئ. وتبلغ هذه المكافأة مرتب المرتبة الخامسة التي كان يعين عليها كمدرس. وفي عام 1400 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 القاضي بإسناد مسؤولية الإشراف على برامج تأهيل المعوقين إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن برامج التأهيل والتدريب في المملكة. وكان برنامج التأهيل القائم في ذلك الوقت في وزارة المعارف هو برنامج تأهيل المعوقين بصريا، ويقوم هذا البرنامج في وزارة المعارف على حرف تقليدية تتمثل في صناعة كراسي الخيزران وأدوات النظافة والنسيج وبعض الحرف الخاصة بالمرأة، ومثل هذه الحرف لم تعد مناسبة ولا منسجمة مع متطلبات السوق، علاوة على ارتفاع سعر تكلفة الخامات الخاصة بهذه الحرف، حيث كانت جميعها تستورد من خارج المملكة. وإذا قرن بين سعر التكلفة وما هو معروض في الأسواق المحلية وجد أن المعروض في الأسواق يفوقها في الجودة ويقل عن سعر التكلفة لهذه الخامات بكثير، ولذلك أصبحت هذه البرامج غير ذات جدوى اقتصادية. وقد تضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 اقتراح حرف جديدة تنسجم مع احتياجات المجتمع في عصره الحاضر، مثل عامل بدالات هاتفية أو تظهير أفلام الأشعة أو الاستعلامات أو مدلك علاج طبيعي. فالمطلوب أولا وقبل كل شيء هو التأهيل أو التدريب المناسب، فإذا ما تم هذا وأعد الشخص المعوق إعدادا علميا ومهنيا بحسب متطلبات حياة المجتمع الذي يعيش فيه، فسوف يجد المجتمع نفسه ملزما بتشغيل هذا المعوق بحكم توفير متطلبات الوظيفة لديه من الناحية الفسيولوجية والسيكولوجية والمهنية. الفرق بين التعليم الخاص والتعليم الأهلي. هناك فرق بين التعليم الخاص الذي يهدف برنامجه إلى خدمة المعوقين بصريا وسمعيا وعقليا، وبين التعليم الأهلي الذي يهدف برنامجه إلى خدمة طلاب أسوياء يدخل برنامج خدمتهم تحت مظلة قطاع أهلي تشرف عليه وزارة المعارف، ويستقل في ميزانيته عن ميزانيتها. وقد أطلق الكثير من المربين في عالمنا العربي مسمى التعليم الخاص على الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعائية والنفسية والاجتماعية المقدمة لفئات المعوقين الذين هم في سن التعليم، وتطلع بمسؤولية الإشراف عليهم وزارات التربية والتعليم في العالم العربي. والبعض الآخر وسع هذا المفهوم ليشمل العملية التربوية والتعليمية الخاصة بالمعوقين بمفهومها العام، وأطلق على هذه الخدمات التربية الخاصة، وهذه التسمية أقرب للصحة لاتساع مفهومها ولاندراج ما تتطلبه العملية التعليمية والتربوية للمعوقين تحت مفهوم هذا المصطلح. وكلا المصطلحين تنهض عليهما بعض الاعتراضات، حيث أنهما نقلا إلى اللغة العربية عن المصطلح الغربي Special Education، وما يعنينا هنا هو مدى التصاق هذا المفهوم بواقع المعوقين وما يندرج تحت لوائه من مفاهيم قد نسلم جدلا بصحتها، وقد نلتمس المبررات لهذه التسمية. ومع أن هذا المصطلح قد مضى عليه أكثر من 30 سنة في ميدان مؤسسات المعوقين العربية، إلا أننا في حاجة ماسة لإعادة النظر فيه في الوقت الحاضر. وأفضل بديل يمكن أن يطلق على التعليم الخاص أو التربية الخاصة هو تربية وتعليم المعوقين، أو التربية الخاصة بالمعوقين، إذ أن هذا المسمى هو ألصق بواقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة الذين تندرج مسؤولية الإشراف عليهم تحت مظلة وزارات التربية والتعليم. وبهذا نحمي المعوقين أو التربية الخاصة من الإزدواجية مع مفهوم التعليم الأهلي الذي أصبح يتنازع تعليم المعوقين في هذا المفهوم ويضيع وقتا وجهدا سواء بالنسبة للعاملين فيه أو لقطاع العامة الذين لا يفرقون بينهما إلا بعد الإيضاح، حيث أن المفهوم السائد عند كثير من الناس هو أن التعليم الخاص هو ذلك التعليم الأهلي الذي تشرف عليه مؤسسات أهلية. وقد صدر عن الأمم المتحدة تعريف دولي يعرف المعوق بأنه قوس كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ سوي أو عادي، جسميا أو عقليا أو نفسيا أو اجتماعيا، إلى الحد الذي يستوجب عمليات تأهيلية خاصة حتى يحقق أقصى تكيف تسمح به قدراته المتبقية. انتهى القوس. ومسمى التعليم الخاص ينبغي أن يكون مرتبطا بفئات المعوقين الذين يخدمهم هذا المسمى ويندرجون تحت مفهومه، وبهذا نحقق هدفا تربويا هو تكيف المعوق وتقبله لهذا المسمى من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الهدف التربوي الذي يشمله هذا المصطلح. ولا يتنافى هذا مع توسع الخدمات التعليمية للمعوقين لتشمل التخلف الدراسي وبطيء التعلم ومن يعانون من صعوبات في هذا المجال، إذ أن مستقبل تعليم المعوقين أو التعليم الخاص لا ينحصر في ذوي النقص الحسي، وإنما ينبغي أن يشمل جميع الطلاب ذوي التخلف الدراسي أو بطيء التعلم أو من يعانون من صعوبات في التعلم، ويمكن أن يوضع لهم فصول خاصة ملحقة بالمدرسة العادية يدرس فيها أطفال لا يستطيعون مسايرة الأطفال العاديين إلا بمساعدة خاصة، وهم بهذا معوقون نسبيا. وإذا افترضنا تغيير مسمى التعليم الخاص ليصبح تعليم وتربية المعوقين، فينبغي أن يترتب على هذا التغيير تغيير مسمى معاهد النور لتصبح معاهد المكفوفين، لأهداف تربوية تحقق هدفا تعليميا وتكيفا نفسيا، ويجب أن تنحصر خدماتها في المكفوفين أو من هم في حكمهم، ويخرج من برنامجها التعليمي ضعاف البصر أو من يتمكن أن يتعلم بوسائل أخرى غير وسيلة الخط البارز، وهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من الذين يدرسون في معاهد النور في الوقت الحاضر. وكذلك الحال بالنسبة لمعاهد الأمل، ينبغي أن يغير مسماها إلى معاهد الصم للهدف نفسه، ولكون من تتراوح درجة السمع لديه ما بين 41 إلى 70 ديسيبيل يمكن أن يلحق بالمدرسة العادية مع تزويده بالوسائل الخاصة التي تمكنه من مسايرة الطالب السوي. وقد أحسنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صنعا حينما أطلقت على مراكزها منذ البداية المسمى الملتصق بالتعويق والمناسب لنوع الخدمة المقدمة له، حيث أطلقت على مراكز التأهيل مراكز تأهيل المعوقين ومراكز شديد التعويق ومراكز التأهيل الاجتماعي للمعوقين ومراكز المشلولين. وهي بذلك وضعت سياسة تسير عليها خطط المستقبل وتنسجم مع مفهوم التعويق وواقع الخدمات المقدمة لهؤلاء المعوقين. وأعتقد أن الجامعات السعودية والجهات الحكومية في وقتنا الحاضر في وضع يمكنها من إعادة النظر في المسميات القائمة ومدى ملائمتها لمتطلبات وواقع المجتمع، فلدينا من المتخصصين نخبة قادرة على معرفة المصطلحات ومدلولاتها وما يندرج تحت مفهومها من معان وخدمات. مناهج المكفوفين في حاجة إلى إعادة نظر. يعترض بعض المسؤولين عن التعليم على تعيين المكفوفين كمدرسين، ومثل هذا الاعتراض يقفل أبوابا ولا يفتح أخرى، وقد سبق أن تعرضت لهذا الموضوع من جميع جوانبه في موضوع آخر، غير أنني في هذا المقال أناقشه من زاوية أسباب ضعف المدرس وتدني مستواه العلمي. فعوامل ضعف المدرس بصفة عامة ترجع إلى ضعف المنهج الذي اجتازه، أو تدني مستواه العلمي، أو الخطأ في توجيهه لبرنامج لا يتناسب مع قدراته، أو نقص الدورات والتدريب المستمر لتطوير خبراته ومهاراته الفنية. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا ونظرنا إلى الذين يمارسون التدريس قبل 10 سنوات أو أكثر، لوجدنا أن خريجي معاهد إعداد المعلمين الابتدائية كانوا يتولون هذه المهمة، وحينما شعرت وزارة المعارف بتدني مستواهم العلمي أوجدت حلولا وفتحت المعهد الثانوي لإعداد المعلمين والمراكز التكميلية لإعداد المعلمين أيضا. وقد انتهت هذه المعاهد والمراكز إلى فتح الكليات المتوسطة، ثم تطوير هذه الكليات إلى كليات جامعية، كلها تهدف إلى رفع مستوى المدرس في مجال التعليم العام وتزويده بمتطلبات هذه المهنة، وتطويره عن طريق التدريب أو رفع مستواه العلمي أمر تفرضه الحاجة والرغبة الصادقة في رفع مستوى التعليم في بلادنا العزيزة. وإذا نظرنا إلى واقع التعليم الخاص في الوقت الحاضر نجد أنه يمثل جانبا من جوانب التعليم الهامة، ويمتاز تعليم المكفوفين بميزة يختلف فيها في منهجه ووسيلته عن منهج الطالب الأصم والمتخلف عقليا، فهو يدرس ذلك المنهج الذي يدرسه زميله المبصر بسلمه التعليمي، غير أنه يقتصر في المرحلة الثانوية على الجانب الأدبي. ومنذ أكثر من 30 سنة والطالب الكفيف يدرس هذا المنهج، وهو منهج يعد الطالب للالتحاق بمختلف الكليات سواء كانت عملية أو فنية أو نظرية. ومن المعلوم أن كثيرا من هذه الكليات لا تتناسب مع ظروف المكفوفين ولا مع قدراتهم.
من فضلك تابع بقية المادة.